العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، لا يزال حديثا موصولا من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو زاد المستقنع. وصلنا إلى ماذا؟ إلى باب الوكالة عند قوله نعم قلنا والحدود في إثباتها واستيفائها، يعني أن الوكالة تدخل في الحدود في إثباتها واستيفائه، في إثبات الحد إذا وكل الإمام أحدا أن يستوثق من الحد ثبت أو لم يثبت فيجوز هذا، وفي استيفائها يعني في مباشرة إقامة الحد، في مباشرة إقامة الحد. ويدل على المسألتين ما جاء عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن أنيس لأنيس واغد يا أنيس على امرأة هذا أو عليها، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت هذا في إثبات الحد، فارجمها هذا في استيفاء الحد. فللإمام أن يوكل أحدا في إثبات الحد وفي استيفاء الحد، ولا يقيم الحد كما قلنا إلا الإمام أو نائب الإمام، وليس الوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. إذا وكل رجل رجلا بشيء فليس لهذا الوكيل أن هو يوكل آخر إلا بإذنه، لأنه تصرف بغير إذنه. أنا وكلتك أنت فلا توكل غيري، فلا توكل غيرك، لا يصح. وكلتك ببيع كذا أو شراء كذا فلا توكل غيرك، قف عند شرط من؟ عند شرط الموكل لك. والوكالة عقد جائز، عقد جائز يعني جائز شرعا. أم ماذا يراد بالعقد الجائز؟ سبق وأن بينا أن العقود على ثلاثة أقسام: عقود جائزة من الطرفين، وعقود لازمة من الطرفين، وعقود جائزة من طرف ولازمة من طرف. والمراد بالجائز أي ما صح فسخه بغير رجوع إلى الآخر. فالوكالة عقد جائز من الطرفين، من الموكل ومن الإيه؟ ومن الوكيل. شخص وكل شخصا ببيع قطعة أرض، ثم من الغد قال لا تبع هذه القطعة، أنا سأتصرف فيها وأبني عليه، هل يقول له لا لا لن أرجع إليك، أن توكلتني فالمقصد هذا التوكيل أبيع؟ نقول لا. أو يقول الشخص الموكل غدا أنا لن أبيع لك هذه الأرض، خذ أرضك ولن أبيعها لك، هل يلزمه هذا الموكل؟ لا. لهذا هو عقد جائز من الإيه؟ من الطرفين، وتبطل بفسخ أحدهما واحد، وموته اثنين، وعدل الوكيل ثلاثة، وحجر السفه أربعة. إذن سؤال: بما تبطل الوكالة؟ تبطل الوكالة بأربعة أشياء: بفسخ أحدهما له الموكل أو الوكيل، فسخ الوكالة إذا بطلت الوكالة يرحمك الله، أو بإيه؟ أو بموت أحدهما، فلا يلزم الوارث بما ألزم به أبوه أو مورثه، لا يلزم بما ألزم به. فإن وكلت أباك فمات أبوك فلا تنتقل الوكالة إلى الولد، فبموت أحدهما تبطل الوكالة. الثالث أيضا عزل الوكيل، عزل الموكل للوكيل فتبطل الوكالة. الرابع حجر السفه على احدهما سواء الموكل او الموكل او الوكيل. فاذا صار احدهما سفيها وحجر عليه فحينئذ لا يتصرف. ليه؟ انا لو وكلتك في بيع وشراء قطعه ارض فحجر علي لسفه يبقى أصلا ما يجوز أن أتصرف في ما تحت يدي، وبالتالي لا أوكل أحدا أن يتصرف فيه. أو أنت صرت محجورا عليك حجر سفة فأنت سفيه أصلا لا تستطيع أن تتصرف، أنت سفيه لا تستطيع أن تتصرف، وخرج بحجر السفيه ما لو حجر عليه لمصلحة غيره، لأن الحجر للسفة حجر عائد على الشخص نفسه ليس مؤهلا أن يتعامل، فإذا كان غير مؤهل أن يتعامل فكيف يوكل غيره؟ فالوكالة معاملة، فكيف يوكل غيره؟ سفه. وكذلك الجنون أيضا، فالجنون يبطل الإيه؟ يبطل الوكالة، بخلاف ما حجر عليه لمصلحة الغيث، يعني رجل عاقل رشيد ولكن حجر عليه من أجل أن يسدد بمال هذا آخرون، هنا يجوز وكالته فيما لا يتعارض مع حقوق الآخرين. فلو وكلتك وأنت محجور عليك من أجل مصلحة الآخرين فأنت اشتري لي قطعة أرض ما في إشكال. طب لو وكلتك أنا وأنا محجور علي يصح فيما ليس تحت يدي من سداد الديون للناس. نعم. طبط. طبط. تمام. طبط. طبط. إيه طبط. ولهذا يقول تبطل بسفه احدهما، يعني ايه تبطل بسفه؟ يعني انعقدت، مش لا تجوز بسفه، تبطل تبطل يعني البطلان ما يكون الا بعد الانعقاد، تبطل بعد عقد. طيب، ومن وكل في بيع او شراء لم يبع ولم يشتري من نفسه وولده، ليه؟ لانه متهم في ذلك، كما انه لا يشهد لنفسه ولا لولده فكذلك لا يبيع لنفسه ولا لولده. ولأن أصلا العرف في البيع يا أخوانا، أنا ما أقول لك مثلا يعني بيع هذه واشتري هذه، العرف أصلا يقتضي أنك تبيع لغير إيه؟ لغير ولدك أو لغير نفسك. أنا ما أقول لك بيع هذه أو اشتري لي كذا، فالعرف هنا يقتضي أنك تشتري من غيرك أو تبيع إلى غيرك، ولأن التهمة تلحق إيه؟ تلحق بالبائع هنا أو المشتري. ولا يبيع بعرض كالثوب يعني، ولا نساء اللي هو المؤجل ثمن مؤجل، ولا بغير نقد البلد. ليه؟ لأنني حينما أقول لك بع لي هذا فالمتعارف على طول أنك هتجيب لي فلوس، فالبيع عند الإطلاق هيطلق على إيه؟ هنا على انك ستبيع هذه بمال وستبيعها حالة بمال حال غير مؤجل، وستبيعها بنقد البلد مش بالدولار ولا باليورو ولا بالريال، ستبيعها بنقد البلد وعليه. فهذا وان لم ينص عليه الا انه كالشرط عرفا، حينما أقول لك بيع لي هذا القلم أنا أنتظر منك، لأن تقول لي طيب خلاص هبيع لك القلم هذا، أنا منتظر منك أنك ستأتيني بخمسة جنيه أو بثلاثة جنيه أو بكذا وتقول لي خذ هذا ثمن القلم. لكن لو جيت قلت لي والله أنا بعته بخمسة جنيه لكن هتيجي بعد أسبوعين، أقول لك لا، مين اللي قال لك؟ دي زيادة بقى، الزيادة دي أنا ما أذنتش لك بها، أنا ما قلت لك بيع لي بثمن مؤجل، أو أنت مثلا جبت لي بذلك دفتر مثلا، قلت لك انا ما اريد دفتر، عندي الدفاتر ما اريد دفتر، انا اريد مالا، او بعتها مثلا بالدولار. طب وانا اعمل ايه بالدولار؟ انا عايز اصرف الان، اشتري الان، انت تكلفني فوق طاقتي، اروح اغير والدولار نزل والدولار طلع وانا لا اريد دولارا، يبقى عند الاطلاق هيطلق البيع على ما جرى العرف به. اقول بيع لي هذا، يبقى لا تبيع بذلك، بعرض سيارة، بدفتر، بثياب، بأي شيء، ولا نساء يعني بأجل، ولا بغير نقد البلد. طيب إيه الدليل على كده؟ يعني الدليل على هذا إن ده إطلاق البيع، هو ده إطلاق البيع. أنا مولا في بيع هذا، هو ده البيع، هو ده المتعارف، هو ده اللي بذهني وذهنك. فإن غيرت الصفة فقد خرجت عن هذا، يبقى تصرفت فيما لا يؤذي لك تصرف فيه. وإن باع بدون ثمن مثلي، مثلا قلت لك بيع سيارتي، فجيت تقول لي غدا انا بعتك السيارة ب10,000، هذا دون ثمن المثل، سيارتي ب10,000، او دون ما قدره له، قال له بيعني في حدود 30,000 فباع اقل، او اشترى له باكثر من ثمن المثل، قلت له اشتري سيارة مثلا او موتوسيكل، والموتوسيكل هذا معروف سعره مثلا 3,000، فراح شاري السيارة الموتوسيكل ب15,000، يعني توك توك، أو مما قدره له، يعني أو بأكثر مما قدره له، صح صح صح. زي ما عندها خلاف كل هذا، قال لك أكمل بس صح وضمن النقص والزيادة. أما البيع صح، شوف دقة الفقهاء رحمهم الله، اوعى تقول أنا أدرس كتب الحديث بس وتعلم الفقه من كتب الحديث، اوعى، هذه الدعوة، دعوة دي شعوبية في العلم، يعني تشبه الشعوبية وترك العرب وفضل العرب ويبقى الناس، لا، الناس هم عادي، والعرب خير من غيره بالجنس، فيكوى الشعوبية برضو في الايه؟ في العلم. مش حاجة اسمها أخذ علم من الحديث فقط، لا، الحديث هذا أدلة، أما علم الأحكام تجد ذلك في كتب الفقه المستنبطة بقى، التي تتوسع والتي تقيس والتي تعطيك صورة متعددة، بحيث يبقى الفقه الإسلامي ثريا مستوعبا لكل الوقائع. فالبيع صح لأنه ليس هناك ما يبطله، لكن أنت بقى تصرفك هذا بنضمنك، وضمن النقص والزيادة، ضمن النقص عن المثل. طيب وضمن الزيادة اللي هي فيما ايه؟ في الشراء، يعني انت تشتري ب30 فانت اشتريت ب50 تضمن الزيادة، انت بيع لي ب30 بيعت لي ب10 تضمن النقص. تقول لي بس يعني ولا السوق كده، طالما انا حددت لك خلاص حددت لك، لكن لو لم احدد وفعلا هو ده سعر السوق، يعني انا مثلا مديك مثلا طماطم، قفص طماطم ان تبيعها، انا في ظني ان السعر على ما مضى كيلو ب5 جنيه ولا ب4 جنيه، ومديك بقى مثلا قفصين ثلاثه بحيث انا ان شاء الله انتظر من ورائهما اني اتزوج مثلا زوجه ثانيه ولا حاجه، الكيلو ب4 جنيه، ب5 جنيه، فإذا بك تأتيني بإيه؟ القفص ب13 جنيه. كيف هذا؟ أنت الآن أنقصتني، هات الزيادة، هات الفارق، اضمن. أقول لا، سعر السوق هكذا، سعر السوق إيه؟ هكذا، يبقى أنا بعتك بسعر المثلي، إلا أن تقول لي إيه؟ حدد، حددت السعر، يبقى أتصل بك أولا وأقول لك السعر صار كذا وكذا وكذا. وإن باع بأزيد، أي مما قدر له الايه؟ الموكل، أو قال بيع بكذا مؤجلا، بيع لي السيارة ديت ب70,000 مؤجل، هي مثلا ب50 دلوقتي، بحالي ب70,000 مؤجل، فباع به حالا، باع بالثمن ده حال، جبت لك ال70 نقد على طول، أو أنت قلت لي بيع دي ب30، بعتها لك ب40، باع بأزيد، أو قال له بيع كذا مؤجلا فباع به حالا، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا، اشتري بسبب مش مشكلة بسبعين بالقسط مش مشكلة. ألا فجبتها لي أصلا أنت بإيه؟ أزاي اشتري بسبعين بالقسط؟ طالما بقسط خلاص. فجبتها لي أنت إيه؟ أو حالة سبعين حالة مش مشكلة. لأنها بقسط بتسعين فغالية علي. فاشتري لي بسبعين حالة. فجئت لك بها بالسبعين مؤجل. يبقى أنت استفدت ولا ما استفدت؟ صح وإلا فلا. صح لأنها في صالح من؟ ولأن العرف أصلا يقتضي فرحي بذلك. ما في أحد يحزن على ذلك ولم يعد عليك ضرر من إيه؟ من ذلك. يبقى إذا باعها بأزيد أو باعها، قلت لو بعالي مؤجلة بكذا فباعها لك حالا بنفس الثمن، أو اشتري بكذا حالا فاشترى به مؤجلا ولا ضرر فيهما، صح وإلا فلا. طيب يعني لو كان فيها ضرر يبقى إيه؟ يبقى يرجع ولا يصح ذلك وتضمن. وده يعني بيسميه العلماء هو تصرف الإيه؟ الفضولي. إن تصرف في حدود مصلحة الرجل فلينعقد هذا ويصح ولا لا. زي عروة بن الجعد لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم ليشتري شاة بدينار، فاشترى الشاة بالدينار ثم باع الشاة بدينارين، ثم اشترى شاة بدينار وأتى للنبي بدينار، يبقى جاء له بالشاة والدينار، بدينار الذي دفعه لي وشاة. هذا يسميه الفقهاء تصرف الفضولي، هذا التصرف في صالحه. لكن هل يصح هذا ولا يصح؟ حسب الضرر وإقراره على هذا. فصل. وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. إن اشترى ما يعلم عيبه لزمه إن لم يرضى موكله. انت اشتريت معيبا، الاصل البيع يكون على السليم مش على المعيب، وانت تعلم عيبه، اذا الموكل ليس ملزما بهذا. لهذا قال لزمه ان لم يرضى موكله، طالما انه يعلم العيب. فاذا علم العيب لزمه المعيب هذا، الا اذا قال الموكل خلاص انا سامحتك. فإن جهل يعني الوكيل رده، لأن الموكل له أن يرد بالعيب، فمن باب أولى الوكيل يرد بالعيب. أنت اشتريت السلعة معيبة فلك أن تردها، فإذا جاز الأصل جاز الوكيل ولا شيء عليك، طالما أنك لم تعلم الإيه؟ العيب. لكن إن علمت العيبة فإن السلعة تلزمك ما لم يوافق ويرضى بذلك من وكلك. ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة. إذا أنت وكلت رجلا بالبيع فلا تقبض الثمن بغير قرينة، لأن البيع شيء وقبض الثمن شيء آخر. أنا قد أوكلك بالبيع لكن ما أوكلك في قبض الثمن، لأني لا أستأملك على الثمن، إن قبضت قد تبدله، لكن أنا أعلم مهارتك في البيع فوكلتك بالبيع لكن ما وكلتك بقبض الثمن. فقالوا إذن تعمل في حدود الوكال إلا إذا كانت هناك قرينة تقول بأن هذا الوكيل يقبض الثمن كما هو حاصل أنا الحقيقة. يعني ما عندنا الآن أحد وفرق بين البيع وبين قبض الإيه وبين قبض الثمن، اللهم إلا إذا كان في نص على هذا. يعني مثلا نص على إيه؟ يعني نص بين المتبايعين. أنا عندي مثلا أنا تاجر سيارات، فواحد اشترى مني بالهاتف فأقول له والله خلاص أنا سأبعث لك العامل عندي يشوف السيارة وهي بعالك وكذا، بس لا تعطيه الثمن، أنا لا أتفقد الثمن، فهنا لا يجوز له أن إيه؟ أن يتسلم الثمن. لكن العرف جاري الآن بأنه إن وكلت رجلا بالبيع معناها وكلته بالبيع والقبض، وهذه قرينة عرفية، وهذه قرينة عرفية نعمل بها إلا إذا لم يعارضها إيه؟ نص صريح في منع ذلك. ويسلم وكيل المشتري الثمن، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه. ويسلم وكيل المشتري الثمن، أنا مشتري وكلتك بالثمن تدفع الثمن، ادفع الثمن، فلو أخره بلا عذر وتلف ضمنه، يعني أنا قلت لهذا الرجل وكلته بأن يدفع الثمن لفلان، يدفع الثمن لفلان، فقال والله أنا متعب اليوم سأؤخره الأسبوع القادم، الدرس القادم مثلا أعطيه ذلك، فضاع منك يوم الثلاثاء أو الأربعاء، وانت عامل حسابك انك تسدد يوم الايه السبت، فهنا تضمن ولا ما تضمن؟ تضمن لانك فرطت بالتاخير. ما ينظر بقى هنا الى التفريط وعدمه، ذهب ضاع منك بغير تفريط منك وتعدل ام لا، لانك بتاخيره عن المده ضمنت. ولهذا اذكر احد اخواننا من طلبه العلم واحنا في الرياض كان في مسجد، المهم أعطوه أمانة في المسجد الفلوس يعني المسجد، فكنا مسافرين عمرة فسافرنا عمرة والفلوس في جيبه، المهم ضاعت الفلوس في مكة من غير تعد منه وتفريط، فرجع فاختلف هو وإمام الإيه المسجد، هو يقول أنا لا أضمن بناء على عدم التفريط والتعد، إمام المسجد قال تضمن بناء علينا انت لا يحلك انك تسافر بالايه بالمال اصلا. فالمهم ذهب الشيخ الغذيان رحمه الله فافتى بانه يضمن على كل حال، ولان اصلا السفر هو عرضه للضياع، السفر نفسه تعريض للضياع، فهذه امانه تؤديها في هذا الوقت الذي حدد لك، ان تاخرت ضمنت يرحمك الله، انت اخرت ايه ضمنت. اللهم الا اذا كان التاخير بغير ارادته، ذهب ليسدد فلم يجده، قال تعالى بكره، يبقى حينئذ ليس عنده ايه تفريط بالتاخير، تفريط بالتاخير. طيب شوف الله، يعني الفقهاء بفصول تفصيلات نحتاج ايه اليها. وان وكلوا في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله، طيب وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير او شراء ما شاء او عينا بما شاء ولم يعين لم يصح، يبقى الجواب لم يصح الشرط. وان وكله في بيع فاسد فباع صحيحا او وكله في كل قليل وكثير، يعني قال له ايه دي وكالة عامة. شيخ عمرو انتبه عشان انت محامس، وكالة عام، شوف اي حاجة بيعشتري لي وكالة عام، يعني لو عايز يطلق مراته يطلق مراته، ما هو الوكالة عامة كده، وكالة عام هو وكيل، وكالة ايه وكالة عام. او شراء ما شاء، اشتري ما شئت اي حاجة، او عينا بما شاء، اشتري اي حاجة باي ثمن، ولم يعين لم يصح، لم يصح. واضحة يعني الدليل والنظر في إن وكله في قليل وكثير أو شراء ما شاء أو عين بما شاء ولم يعين للغرر والجهال، إنما إن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا. يا عبد الرحمن إزاي تيجي ده؟ هو قال له بيع فاسد أهو، بيع عينة، فلا ده باعه بيع شرعي، إزاي لم يصح؟ يعني هو صحح له المعاملة، الكلام العكس ماشي، إن قال له بيع صحيح فباع فاسد ماشي، لكن يقول له بيع فاسد فباع صحيحا لم يصح، إزاي؟ ها؟ وقف إيه؟ ها؟ ليه؟ الوكالة فاسدة؟ فاز ده في ايه؟ العقد اه بس الوكاله مش ايه لا يبطل الوكاله. لا فيبطل المفترض يبطل الفاسد دوت واخد بالك، او لو صححه خلاص ما عادش مشكله، لكن الوكاله ملهاش اشكال، الوكاله عقدها ماشي موجود. الايه؟ مين اللي قال عشان مباح؟ هو وكلني الان في شيء حرام، فجيت انا بالحلال، خلاص اشكالكم الان في اللي تبطل الحرام، انا صححت الحرام جعلته حلالا. ليه؟ هو بيقول لم يصح يعني انعقدت، كون لم يصح يعني انعقدت، ولكن لم يصح في هذه الصوره ليه؟ ها احسنت، ان وكله في الصوره الفاسده خلاص، ولا يصح ان يتعامل بالصوره الفاسده فهي كانت محرمه، لما نقلها الى الصوره الجائزه لم يوكله اصلا في هذا، فلا يحتاج الى وكاله جديده. وانا قلت لك اشتري لي كذا، انت مش عاجبك تشتري بالصوره المحرمه انت حر، لكن تشتري جديدا يبقى هذا خارج الاذن، وعليه فانني اذا لابد من اذني. يبقى لا لما بطرت الاولى لم تصح الثانيه لعدم وجود اذن ايه ثاني. ايوه ما انا فاهم. والوكيل في الخصومه لا يقذف، انت ذكرت لما ذكرت نفسها في شطر، لكن طيب لم يصح في الثانية ليه؟ ما هو باع صحيحا، يبقى تتمة الجواب أنه يحتاج إلى إذن جديد في الثانية، فالأولى بطلت فيحتاج إلى إذن آخر في الإيه؟ في الثانية. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، الوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الخصومة غير القبض. أنت تصلح الخصومة يا شيخ عمرو، محامي يصلح الخصومة، لكنك تقبض الفلوس؟ لا. تقبض ليه؟ لكن العكس بقى، لو أنا وكلتك بالقبض والقبض لا يكون إلا بخصومة، فقد وكلتك في الخصومة تبعا. بقول لك مثلا هات لي فلوس دي، أنا لي عندي كمان فلوس واخد بالك اقبضها مني، والقبض هذا لا يكون إلا بعد خصومة، فقد وكلتك بإيه؟ بهذه ضمنا، لأنه لا يتوصل إلى القبض إلا بتلك الخصومة. وإن قلت لك يعني اقبض حق من زيد لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، إن قلت لك اقبض لي من زيد فلتأتي أنت إلى ورثة إيه؟ إلى ورثة زيد، فله القبض من ورثته إلا أن يقول لا يقبض من ورثته، لأنه لم يؤمر بذلك، إنما أمرتك أن تقبض من زيد، ولا يقتضيه العرف، لأن لو قلت لك مثلا اقبض من مثلا زيد هذا، وزيد له ابن اسمه عمرو، فقد وكلتك بأن تقبض من زيد، لماذا تقبض من عمرو؟ عمرو غير مطالب. نعم. قال: إلا أن يقول الذي قبله، والله لو هو اللي أذن خلاص. نعم، يعني لو قال الأب خلاص روح لابني خد منه ماشي. ولا يضمن وكيل الإيداع، إذا لم يشهد، يعني إذا أودع ولم يشهد على الوديعة، وحصل أنها ضاعت منه ما يضمن، لأن الإشهاد ليس باللازم وليس بالشرط في الوديعة. وأيما أمين على شيء ضاع منه شيء أو تلف عنده شيء فإنه لا يضمنه إلا إذا فرط أو إيه أو تعدى، لنشجع الناس على حفظ أماناتنا، ولأن أيضا المودع بيقبل قوله في التلف وفي كل شيء يقبل قوله، لأن قول الأمين يقبل مقبول، إلا إذا قامت قرينة قوية أو شاهد قوي على أنه فرط أو إيه أو تعدى. ولهذا لو أنت أودعت شيئا عند واحد فقال أنا رضدته لك أو تلف في يدي فالقول قوله، إلا إذا قام عندك بينة قوية تدل على أنه كاذب في هذا. إحنا لا نخون الأمناء ولا نضمن الأمناء إلا إذا فعلا دل الدليل على أنه وقام شاهد قوي على أنه فرط أو إيه أو لم يرد هذا الشيء، حتى نشجع الناس على حمل الأمانات. أنا لو أخذ منك مال مثلا سرق مني أو اعتدي على بيتي فكذا أضمنه، طب وين اللي جغرني بقى؟ أحط مثلا نص مليون ولا مليون عندي أمانات للناس وفي النهاية ممكن يعتدي لص أو يجي بيت يحرق أو أي شيء أضمن ذلك؟ لا. لكن لو علم الأمين أن ما تحت يده لا يضمنه إلا إذا فرط أو تعدى فحينئذ إيه؟ يتشجع الناس على هذا. قال والوكيل أمين أي مؤتمن، وهذه قاعدة. شوف الوكيل أمين، المودع أمين، والوكيل أمين. طيب هذه قاعدة، الوكيل أمين دي قاعدة. طيب يتفرع بقى عنها إيه؟ لا يضمن ما تلف بيده بلا تفريط، زي ما احنا قلنا إذا لم يفرط ولم إيه ولم يتعدى، ولأنه أصلا هو نائب عن الملك الإيه الأصلي. طب هو الملك الأصلي أصلا ماذا سيصنع يعني لو تلف في يده من غير تفريط؟ ماذا سيصنع؟ هو مثله. نعم. فالهلاك في يده كالهلاك في يد مين؟ المالك. فالهلاك في يده كالهلاك في يده إيه؟ المالك. أما إذا فرط في ذلك أو تعدى فإنه يضمن ويقبل قوله في نفيه. في نفي ايه؟ الضمير نعود عليه في نفي التعدي والتفريط. يعني انا والله ما تعديت، والله ما فرطت، فيقبل قوله. يا سلام، مع يمينه. اذا انت صدقت من غير يمين ماشي، اذا لابد من يمين فيشهد لك اليمين، فيقبل قوله في نفيه والهلاك مع يمينه، أن يحلف أنه ما فرط ولا تعد. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمر لم يلزمه دفعه إن صدقه، ولا اليمين إن كذبه، فإن دفعه فأنكر زيد الوكالة حلف وضمنه عمر، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، فإن تلفت ضمن أيهما شاء. ومن ادعى وكالة زيد في قبض حقي من عمرو، قال أنا وكلت زيد في قبض حقي من إيه؟ من عمرو، لم يلزمه دفعه إن صدقه، أي لا يلزم عمرا دفع الحق إن صدق مدعي الوكالة الجواز أن ينكر زيد الوكالة فيستحق الرجوع عليه، لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم بينة على الوكالة. إن ادعى وكالة زيد في قبض حقه من عمرو لم يلزمه دفعه إن صدقه، قال نعم. ليه؟ لأن تسليمه لا يبرئه إلا أن تقوم بينة على الوكالة، وما في بينة. ولا اليمين إن كذبه، أي ولا يلزم عمرا اليمين إن كذبه داعي الوكالة. أنت بتدعي الوكالة لابد من بينة عليها، لابد من بينة إيه عليها. إن كذبتك فالقول قوس. طب لو قال أنا أحلف أنني وكلتك ما يقبل، لابد من الإيه من اليمين. فإن دفعه، أي دفع عمرو الحق لمدعي الوكالة، دفع لمدعي الوكالة، فأنكر زيد الوكالة، أي حلف زيد، حلف وضمنه عمرو، أي حلف زيد منكر الوكالة أنه لم يوكل في قبض حقه أو لم يوكل في قبض حقه من عمرو لاحتمال صدق مدعي الوكالة، وضمنه عمرو فيرجع عليه زيد لبقاء حقه في ذمته، لأنه اعترف أن فيه فعلا وكالة وكذا، فيضمن هذا الحق، وإن كان المدفوع وديعة أخذها، أي وإن كان الحق المدفوع لمدعي الوكالة، كان حق المدفوع لمدعي الوكالة وديعة وقد أنكر صاحبها التوكيل ووجدها باقية، أخذها أين وجدها، سواء كانت بيد القابض أو بيد غيره، لأنها عين حقه. الثلاجة، السيارة، الإنكار والإثبات هنا لا ما له فائدة، لأنني وجدت عين ما وكلت به موجودا، فأنا أحق به وأخذه. أي وإن كان الحق المدفوع لمدعي الوكالة وديعة مش مال، وقد أنكر صاحبها التوكيل، أنا قلت لك أنا وكلتك في بيع هذه السيارة، سيارة صفاتها كيت وكيت وكيت وكيت، فأنت أنكرت أنا وكلتك، يمكن ما تنكرش المهم هات السيارة بتاعتي وش عينها موجودة، خلاص عينها أكبر بينة، عين السيارة هنا أكبر بينة. إيه؟ طيارة يعني إيه؟ تغيرت بحيث نقول هي مش هي، ولا تغيرت يعني ادخل عليها تغييرا، خلاص ما نرجع، المهم ان هي بتاعته، احنا عايزين نسبه دلوقتي الوديعه دي استرضاها ولا ما استرضاها، ان كانت وديعه ياخذها. نعم، اذا اثبت بقى اللي عندك بين ان فعلا هي ناقصه يضمن ذلك، فان تلفت ضمن ايهما شاء، اي ضمن الوديعه الثالثه من شاء من الدافع أو المدفوع إليه، لأن الدافع ضمنها بالدفع والقابض قبض ما لا يستحقه، فإن ضمن الدافع لم يرجع على القابض إن صدقه، وإن ضمن القابض لم يرجع على الدافع لاعتراف براءته. نعم، إذن يقول إن ضمن الوديعة التالفة، أي ضمن، فإن تلفت لم توجد بعينها، ضمن أيها شاء يد دافع أو المدفوع إليه أو المدفوع إليه. من هنا يتلخص لنا أن الوكالة لصحتها يشترط له شروط، أن يكون كل من الوكيل والموكل جائز التصرف، فإن كان سفيئا ما يصح أو مجنون أو غير رشيد، أيضا تعيين الوكيل فلا تصح الوكالة العامة بالمناسبة. إذن الآن التوكيل العام اللي بيفعل في المحاكم توكيل عام، إن كان توكيل عام بس في القضايا، توكيل عام في القضايا يعني أي قضية، مثلا أنا موكلك في أي قضية، إذا كان توكيل عام في باب فلا بأس، أما عام في كل شيء فإنه لا يجوز. توكيل العام الآن في القضايا، لو أنا وكلتك مثلا في طرف عن قضايا كيف أبطله؟ هل لابد من حضور طرفين ولا أنا فقط؟ أنا وكلتك يا عمرو الآن الايه؟ خلاص، اذا انا استطيع في اي وقت ان ابطل ذلك، فما لم يكن لي قضيه خلاص. تمام، لكن الوكاله العامه اقول انا اعطيك وكاله عامه في كل شيء، هذه التي تبطل لانها قد تؤدي الى ضرر من ايه؟ من وكل. اما وكاله في قضايا، وكاله عامه في الطلاق طلق متى شئت، وكاله عامه في بيع ارضي، فهذه ما في إشكال. نعم، كذلك تحديد التصرف الموكل فيه من شروط صحة الوكالة، أن تحدد الغرض، أن يكون الرابع أن يكون الموكل فيه مما تدخله النيابة، الموكل فيه مما تدخله النيابة، لا أوكلك في صلاتي. الخامس أن يكون التصرف، تصرف الموكل فيه جائزا إيه شرعا، أن يكون الوكالة فيما يجوز شرعا والا لم تصح. نعم،
يعني احيانا يكون هناك اتفاق بين الموكل والوكيل انه لا يجوز العقد الوكاله الا بحضور الطرفين، ولا يجوز نفس هذا التوكيل
في بعض العقود كده، يعني في بعض الوكالات كده،
في بعض التوكيل في القضايا او في هل هذا الحق للطرفين او من
الطرفين؟ هو مش هيكون طبعا في اي حاجه، يعني مش هيكون في اي عقد، اكيد في عقود خاصه، في عقود خاصة لابد من الطرفين.
يأس الطرفين فيتفق انه لا يجوز لاحد الطرفين نفسه
هذا. ايوه، انا قصدي مش هيبقى في اي وكالة، يعني الان مثلا انا بوكلك في الطرف عن قضية، هل لازم انا نقول لا يجوز الفسخ الا اذا كنا احنا موجودين احنا اثنين؟
يعني في اوقات الطرف يشترط هذا، يعني احنا محامين
ما في اشكال، ما في اشكال، إذن لقيت ضرر لو أنت فسخت من قبلك دون الرجوع إليه، أو أنت تلاقي ضرر لو أنا فسخت من قبلك دون الرجوع إليك، فلا بأس بوضع هذا الشرط. يبقى الشرط هذا جائز إذا خفت أنت أو لم تأمني إن حصل فسخ من قبلك، بل بالعكس هناك عقود يجعلون الوكالة في الورثة حتى يعني يمتد لورثتي وورثتك على حسب العقد إيه يحصل هذا. وهذا من سعة الشريعة الحمد لله أنها وسعت النطاق، بدلا من أن تتصرف بنفسك أن يتصرف لك غيرك، واحد في بلد والثاني في الصين مثلا يوكله في هذا، فلو قلنا ما تصح الوكالة لضاق على الناس معيشهم. ولهذا الحمد لله الشريعة الإسلامية لا تغفل مصلحة المرء أبدا على الإطلاق. نعم شرط الجزاء جائز، بس أهم حاجة ما يكونش فلوس في مقابل فلوس، يعني مثلا أنا أقرضك ولكن أشترط عليك إن لم ترجع لي يبقى كذا، أو يعني مثلا ذهب أو فضة يقوم مقام الفلوس. أما لو مثلا بيع أنا بيع لك أرض أو كذا، إذا أنت رجعت في البيعة فتضمن شرط الجزاء كذا، نعم فلا بأس فلا بأس. إنما ما يكون شرط الجزاء مقابل مال، يعني عن مال، إنما في عقد بيع، في عقد بيع سيارة بيع أرض بيع كذا، لأنك فوت على أي مصلحة. نعم. وإذا لو ما في شرط الجزاء صح كان يبقى إيه، أنت بيع السيارة أنت تشتري من السيارة بعد ما تركبها وتروق ترجعها. نعم
مهما كان
إيه تم يحط 110 شرط الجزاء يعني. ليه مش هو الشرط الجزائي هيحصل بيه 110؟ ما تقلقش ايه يعني مش مشكله 15 ضايع مش ها اما الثمن لا، لانه قد يترتب على ذلك اضرار، يترتب على ذلك ايه اضرار.
يعني عادة ما نحرص في العمل أن الموحد مثلا يأخذ وكالة فلان في بيع كل العقارات المملوكة
ده خاص برضه ماشي، دي وكالة عامة في جزء في شيء معين، مش وكالة عامة مطلقة تصرف فيه في كل شيء، الممنوع وكالة عامة في كل شيء. أما وكالة عامة في عقاراتي، أما وكالة عامة في أرضي، أما وكالة عامة في بيتي، بيوتي، سياراتي، عبيدي، نعم.